الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله ربي وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فاولا نحمد الله الذي من علي وعليكم باداء هذه الفريضه في احق اللقاء اليه وهذه من نعمه الله الذي اصطفى الله عز وجل بها من شاء من خلقه فالله هو الذي اصطفاك واخرجك من بيتك الناظر الى احوال كثير من الناس في ضياع وفي بعد عن بيوت الله. الآن لو سألتكم سؤالا، هل هؤلاء الذين صلوا معنا صلاة العصر هم الذين يصلون معكم ويشهدون الجمعة؟ ستقول لا، المسجد ربما مكتظ بالناس مليء، فسبحان الذي حبب إليك هذه البقاع، هذه نعمة أن حبب الله إلينا وإليكم هذه العبادة. ولست في هذا الوقت اليسير متحدثا عن الذين صرفوا عن الصلاة، وإنما الحديث مع رواد المساجد، مع عمار المساجد، مع أهل الصلاة. لب الصلاة الخشوع، هذه العبادة العظيمة أيها الإخوة. انظروا إلى أحوالنا كيف نحن مع صلاتنا. من منا إذا أذن المؤذن طار قلبه فرحا إلى بيت الله؟ من يشتاق قلبه إلى الصلاة؟ من أيها الناس إذا كبر الإمام لا يريد أن ينصرف من صلاته مع كثرة اللذة والخشوع؟ للعبادة حلاوة، وأي حلاوة العسل؟ تسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. فإذا الإيمان له حلاوة. أنا أسألكم سؤالا وترون أن هذا موجود بين أوساط كثير من المسلمين، لماذا يا أخوة كثير من الناس يصلي ولم تنهه صلاته عن غيه وخبشه؟ أليس الله قد أخبرنا أن الصلاة حصن حصين من الذنوب والمعاصي؟ فقال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ألا ترون وتشاهدون وتسمعون أن هناك من ربما يصلي بالناس، وهناك ربما من يكون في الصف الأول وهو عاق لوالديه، قاطع لرحمه، مؤاذي لجيرانه، يحمل في جواله ما يغضب الله، وعنده من السب واللعن والفحش والمعاصي، يصلي ربما قد اسودت جبهته من كثرة السجود، ومع هذا يأكل الربا، يأكل الحرام، يأكل أموال اليتامى، يأكل أموال الورثة، ظالما، سبابا، لعانا، شتاما، مغتابا، كذابا، نماما، وهو يصلي. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فهو أدى الصلاة أداء ولم يقمها كما أراد الله. قال: لأن الله عز وجل لم يقل وأدوا الصلاة، وإنما قال: وأقيموا الصلاة. إذن الصلاة الحقيقية عباد الله هي التي تمنى العبد الفحشاء والمنكر. وليس معنى ذلك أن من صلى يصير معصوما، لا، فالعبد قد يقع بالذنب لكن سرعان ما يؤوب ويتندم ويقلع عن هذا الذنب لا يعود إليه. لكن الآن من كانت بضاعته وديدن يقترف الذنب ويعلم أنه ذنب. الآن لو سألتكم في مسألة واحدة الأغاني، هل في واحد منا يقول حلال؟ تخيل إلى هذا العبد مصلي ويستمع إلى الأغاني مع حرمتي مع علمه أنها حرام، دليل ماذا؟ أبالله عليكم يا عباد الله، هل هذا دليل على خوفه من الله؟ هل هذا دليل على تعظيمه لله؟ وهكذا في سائر المعاصي، يقترف الذنب مع معرفته أنه ذنب. فيا سبحان الله، إذن الصلاة الحقيقية يا عباد الله هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر. انظر إلى أحوال كثير من الناس في صلاته، يصلي همه متى ينصرف الإمام من صلاته، لو أطال الإمام في صلاته ربما انصرف من الصف، وبالأخص في قيام رمضان في صلاة التراويح إذا زاد الإمام ورقة أو أكثر تكلم الناس. دعوكم من هذا التشدد، هونوا على الناس، الدين يوسف. وربما ترى هذا الرجل يحمل الأحمال الثقيلة، يحمل الأسمنت، يحمل الأحجار، ويصعب عليه يا أيها الناس أن يقف لا أقول ساعة. كم نقضي الصلاة؟ أقل من 10 دقائق. يصعب عليه، يراها ثقيلة وكأنها صخرة على ظهره، بل ربما لو كان هناك صخرة سيحملها. فالعبرة يا أيها الناس ليس بمتانة الأجساد، ليس بقوة الأبدان. ربما ترى رجلا يحمل قاطرة من الأسمنت ينزلها على ظهره ويصعب عليه أن يقف نص ساعة في الصلاة. فليس العبرة في الجسد، العبرة يا عباد الله في القلب. إذا صلح القلب صلح الله، أصلح الله بدنه. أخبرني بعض إخواننا قال من عجائب ما رأيت، رأيت رجلا كأنه في صلاة القيام، قال قرأ الإمام في ركعة أكثر من 5 أجزاء. وليس العجب هذا، قال العجب أني أصلي في الصف الثاني وأمامي في الصف الأول رجلا مبتور القدم من الركبة، مقطوع القدم من الركبة. قال والله وهو قائم ما جلس على قدم واحدة، وقف بجوار المصلين على قدم واحدة ما يقارب 5 أجزاء. فانظر يا عباد الله، ليس العبرة في البدن. فكما سمعت ربما هناك من يقف ساعة ويحمل كذا كذا من الأثقال إلا أن الصلاة يراها ثقيلة وليس على ظهره شيء. إذن الصلاة الحقيقية هي التي ينشرح لها القلب ويطمئن لها الفؤاد. إذا سجد العبد لا يريد أن يرفع جبهته من السجود لأنه يعتقد أنه قريب من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. الحياة الصلاة الحقيقية عباد الله هي التي صارت حائلا بينك وبين المعاصي وبين اقتراف ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذه الصلاة. ولذلك بشر الله أهل الخشوع بأنهم هم المفلحون. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ ابتدأ بأهل الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، في الصلاة خشوع. الآن ربما يدخل المصلي في الصلاة وهو شارد البال. ذكر أن رجلا صلى بالناس صلاة العصر فصلى 3 ركعات، وإذا بواحد من المأمومين خلفه، الناس كثر فإذا بواحد منهم يقول لهذا الإمام سبحان الله جلس في الركعة الثالثة، وهذا المأموم يقول للإمام سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والإمام مصر سلم. فقال هذا الرجل لهذا الإمام: يا إمام صليت ثلاثا؟ قال: بل صليت أربعا. قال: بل والله ما صليت إلا ثلاثا. قال: يا أيها الناس كم صليت؟ قالوا: بل صليت أربعا. قام هذا الرجل قال: والله ما صليت إلا ثلاثا. قال الناس: كيف عرفت؟ كلنا نقول أنه صلى أربعا وأنت تقول ثلاثا. قال: عندي أربع محلات، ففي الركعة الأولى حسبت محل، وفي الثانية محل آخر، وفي الثالثة المحل الثالث، الرابع والله ما دخلته. الرجل ليس في خشوع، في تجارات، في تجارات. الناس تعجب، كيف هذا الرجل؟ عجيب أنه انفرد منهم. قال: والله يجزم أنك ما صليت إلا ثلاثة. ليس في خشوع، الرجل عنده حساب وتجارات وهكذا. إذا كيف يا إخوة، كيف سنجد لذة في الصلاة؟ كيف ستكون هذه الصلاة حائلا بيننا وبين المعاصي والذنوب والسيئة؟ سأذكر لكم بعض الأسباب من أسباب الخشوع، من أسباب الخشوع. انظروا قبل الابتداء بذلك، قال أهل العلم: من الحكمة في رفع اليدين أثناء الصلاة حين تقول الله أكبر، ذكروا من الحكم أنك تجعل الدنيا وراء ظهرك، خلف ظهرك، الله أكبر، صرت مقبلا على الله سبحانه وتعالى. من أسباب الخشوع عباد الله، أولا أداء شروط الصلاة. فأن لرجل ترك شرطا من شروط الصلاة أن يجد الخشوع، ومن ترك شرطا من شروط الصلاة متعمدا أو نسيانا بطل صلاته. قال لبعض إخواننا، قال: ما إن أصلي إلا وأنا أوسوس في الصلاة. لا شك أن الإنسان يأتيه، لكن قال: لا بد وبكثرة. قال: في يوم من الأيام صليت وتعجبت، قلت: اليوم صراحة أنا بخشوع، ما وسوست أبدا، إلى أن قلت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ذكرت أني بدون وضوء. يعني كنت قال فرح، اليوم في فرح وسرور أني ما في وسوسة في الصلاة. فإذا بعد القضاء من الصلاة تذكرت أني بدون وضوء. لذلك ذكر لابن عباس، قالوا: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في الصلاة. قال: وماذا يصنع الشيطان بالقلب الخارب؟ ماذا يصنع به؟ قد اتخذه سكنا ومأوى، وأودع أسلحته وغواه فيه، فصار هذا مضمون. فمن أسباب الخشوع الإتيان بشروط الصلاة. وكما سمعت أن لرجل ترك شرطا من شروط الصلاة أن يجد خشوعا. من أسباب الخشوع عباد الله الإتيان بأركانها، لأن من ترك ركنا من أركان الصلاة ما صحت صلاته إذا لم يتدارك ذلك بإتيان الركن والسجود للسهو. من أسباب الخشوع عباد الله الوضوء الصحيح. الآن لو رأيت إلى أحوال كثير من الناس في الوضوء، سأذكر لكم نبذة مختصرة في أخطاء بعض فقط الوضوء. الوضوء يا عباد الله، لو أن رجلا ما أحسن وترك عضوا يسيرا ولو جزءا يسيرا كرأس الأنملة، كرأس الأصبع، الأصبع، ما صح صلاته. الآن انظر إلى أحوال كثير من الناس في أثناء الوضوء، لا شك أنه سيغسل كفيه ثلاثا، هذا الكل يفعل ذلك. بعد ذلك المضمضة والاستنشاء، وهذا الكل يفعل ذلك، لكن كيف يغسلون وجوههم؟ كيف ترى إلى أحوال كثير من الناس؟ يغترب الماء بكفيه ثم يغسل الوجه بهذه الكيدية، الوجه بهذه الكيدية. طيب هذا المكان، وهذا المكان
ما وصل إليه الماء. طيب هذا تبعنا، هذا من الوجه، هذا من الوجه. أما غسل الوجه بهذه الكيفية ولم يصل الماء إلى الأذن، جوار الأذن، هذا الصدغ الأبيض الذي بجوار الأذن، وهذا المكان ما صح صلاتك. لابد أن يكون من منبت الشعر إلى الذقن، إلى الأذن، إلى الأذن بهذه الكيفية، لابد بهذه الكيفية يغسل الإنسان به. هذا إذا صلى الإنسان على هذه الحالة وترك ولو جزءا يسيرا من وجهه ما صح صلاته، كيف سيخشع؟ فمن هنا عباد الله ما أثرت الصلاة فينا، ما إن ينصرف من الصلاة إلا وإذا به بتلك المعاصي لم يتغير. ربما تعرفون أقواما مدمن على المعاصي سنين وربما لا يترك فرضا أبدا، ما أثرت في صلاة. انظر يا عباد الله، لو كان عندك أرض يابسة ونزل عليها الماء الأمطار أيام يسيرة اخضرت، ربما ظهرت التمر، فكيف بالقلب لا يتأثر يا عباد الله والجوارح؟ العبادة لها أثر على النظر، أثر بالعين، في اللسان، بالفم، بالأذن، تصير حائلا بينك وبين المعاصي. لابد العبادة لها أثر، كما أنك تقول إن الماء يؤثر على الأرض فتنبت، وأيما أعظم الماء أم الوحي؟ أيما أعظم؟ فإذا رأيت أنك لم تتأثر ما زالت تلك الأقوال وتلك النظرات وذلك السمع وتلك الأفعال، فراجع، راجع ما أنت فيه. انظر إلى وضوء كثير من الناس، بعد غسل وجهه يغسل اليدين إلى المرفقين، كيف يغسل البعض؟ يقدم يديه أو يغترف الماء من الإناء أو يقدم يديه لما يسمى بالحنف، يغسل هكذا يغترف. طيب الكف لماذا لم تغسلها؟ قال غسلتها في بداية الوضوء. انظر على جنب، غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب، وغسل اليدين من المرفق إلى من الأصابع، رأس الأصابع إلى المرفقين ركن. فلو غسلت يديك من نهاية الكف إلى المرفق ما صح صلاتك، وإن غسلتها في بداية الوضوء، لأن الغسل الأول حتى وإن لم تغسل اليد الكفين في بداية الوضوء صحيح وضوء. فلا بد أن تغسل من رأس الأصابع إلى المرفق مع الحذر حتى لا يصل، بعض الناس ما قد لا يصل الماء إلى مرفقه، هذه بعض الأخطاء اليسيرة فقط، وعشرات بل مئات بل آلاف، بل بعض أحيان أدخل في مسجد وأنظر إلى وضوء كثير من الناس، سبحان الله، تستطيع تقول تخرج من العشرين من المئة واحدا من يتوضأ الوضوء الصحيح. فمن هنا بالله عليكم كيف سنجد أثر الوضوء أو أثر العبادة في قلوبنا ونحن لا نحسن؟ ربما ترى رجلا قد مضى من عمره أكثر من 50 عاما، أكثر من 60 عاما، قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذا الحديث مخيف جدا والله، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليصلي 60 عاما، وإن الرجل ليصلي 60 عاما لا تقبل له صلاة. يا سبحان الله، ربما اسودت جبهته من كثرة السجود، ربما ما ترك الصف الأول إطلاقا. وإن الرجل ليصلي 60 عاما لا تقبل له صلاة، لا يحسن الركوع ولا يحسن السجود. كم قد ألف العلماء كتبا ومجلدات في أخطاء المصلين، ولو مكثت درسا ثم الذي يليه في أخطاء فقط عن الوضوء لتعجبت. فمن هنا يا إخوة، إذا كان هناك خلل في الوضوء، إذا كان هناك خلل في الشروط والأركان، كيف سنتأثر بهذه العبادة؟ صار بعض الناس يؤدي الصلاة كأنها عادة، هل اشتاقت القلوب للأذان للصلاة؟ عادة، الناس يصلون نصلي. فإذا هنا من أسباب الخشوع أيضا عباد الله أن الإنسان إذا كبر يستحضر أنه واقف أمام الله، من منا، أنا أسألكم وأسأل نفسي، من منا إذا ابتدى وقال الله أكبر استحضر أنه واقف أمام الله؟ من هنا ستجد خشوع لا تريد أن تغادر المسجد. لماذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بها؟ راحة راحة. كان السلف، كان الصحابة، كان الأنبياء إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة، أي أمر من الأمور. إذا ضاقت بهم الكرب، انظر إلى إبراهيم حين أخذوا عليه سارة ذلكم النمرود فزع إلى الصلاة. وكم من الأدلة، إنما يطول المقام، ما من أمر يحزبهم عادوا إلى الصلاة، فرج عظيم. الآن ألا ترى، انظر إلى هذه النبذة اليسيرة أو هذه النكتة، ألا ترون يا إخواني يا آبائي أن هناك من الناس من يدخل في الصلاة مغموم ضيق كرب حزن، وينصرف من الصلاة بهمومه وغمومه وأحزانه وكروبه ما أثرت فيه، ما أثرت فيه؟ أليس الله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ اطمئنان عظيم، تجد انشراح الصدر، تطمئن الجوارح، أثر حتى على الجوارح. الله نزل أحسن الحديث كتابه متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فمن هنا إذا رأيت أنك في همك، في غمك، في كربك، في قلقك، في حزنك، عجيب ما أثرت فيك العبادة، عجيب عبادة لها اختصاص عظيم في حياة العبد. وذلك من منا الذي يستطيع أن يرفع يده ويقول السعادة بجمع المال؟ محال، محال. ربما تعرفون من الأثرياء، من الأغنياء، من أرباب الأموال، من الموظفين، من المسؤولين في ضيق لا يعلم بهم إلا الله. السعادة بماذا؟ قال سبحانه في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما هو الجزاء يا رب؟ أقسم سبحانه بلا من قسم بقوله فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كلما زاد العبد قربا من مولاه ازداد سعادته، والله وإن كان من أفقر الناس. فالسعادة ليس بالجيب، السعادة تحت الجيب، فالذي يمتلكها يملكها هو الله، والذي يدخلها إلى القلب هو الله. فمن أسباب خشوع العبد أن يتذكر أنه واقف أمام الله. من أسباب الخشوع عدم الالتفات في الصلاة. بعض الناس وكأنه حراسة يقلب عينيه يمنة ويسرى. أنى لك أن تجد، هل وجدت أعظم من الله حتى تنظر إليه؟ فالعبد إذا قام بالصلاة فالله قبل وجهه. لذلك قال الإمام ابن القيم ومن ذا الذي يستطيع أن يدخل بينك وبين الله، من ذا الذي يستطيع أن يدخل بينك وبين الله وأنت رميت ببصرك إلى محل سجودك؟ قم إلى الله أكبر وتنظر إلى محل سجودك، هنا تجد الخشوع. لكن يمنى ويسرى بعضهم يقرأ آيات إذا كانت في المساجد، يعني يفهم كل ما يحصل، هذه خشوع. من أسباب الخشوع أن تصلي بجوار رجل خاشع، تصلي بعض أحيان بجوار صغير كأنه هزاز، يذهب الخشوع منك وأنت مشغول بك، كثير الحركات في ذلك. وأسباب الخشوع كثيرة جدا عباد الله، أن الإنسان يستحضر أنه قريب من ربي وهو ساجد. هذه نبذة مختصرة للمصلين. إذا رأيت أن العبادة هذه الصلاة لم تنهك عن الفحشاء والمنكر، إذا رأيت أن الصلاة لم تتأثر فيه، لم تؤثر في قلبك السعادة انشراح القلب واطمئنان الفؤاد، فعليك أن تراجع نفسك من الآن، تراجع النفس، كيف أصلي ولا ينشرح قلبي ولا أجد سعادة ولا أجد طمأنينة في قلبي؟ والله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السعادة يا عباد الله بطاعة الله، فوالله من وجدها من طلبها وجدها، كيف لا تجد السعادة وأنت واقف بين يدي ملك الملوك؟ كيف كيف يا عباد الله؟ ألا ترى أن كثيرا من الناس يظن يشعر بسعادة دنيوية إذا اقترب من مسؤول أو صار تاجرا يظن أنه سعيد؟ كيف لا تجد السعادة وأنت واقف بين يدي الغفور الرحيم الرؤوف سبحانه؟ كيف لا تجد السعادة وأنت أقرب ما تكون إليه وأنت في سجودك؟ إذن هناك خلل عباد الله، هناك خلل من أسباب خشوعك. ادعو الله، ادعو الله أن يشرح صدرك، أن يحبب إليك العبادة، أن يجعلك خاشعا. أنا أسألكم سؤالا، من يا عباد الله منا يبكي في الصلاة؟ من؟ كم ظرفت عيناك بالدموع وأنت واقف بين يديك؟ لماذا يا عباد الله؟ نقرأ آيات لو أنزلها الله على الجبال لتصدعت من خشية الله. كم مرات بكيت من خشية الله؟ كم؟ لماذا يا عباد الله لا تجد قطرة من كثير من الناس، قطرة دمع؟ لماذا يا عباد؟ ربما تصلي بجوار رجل قال بعضهم لي صليت بجوار فلان وما هو يصلي بجواري وما أرى إلا قطرات الدموع على كفيه تتساقط، قال وأنا أحاول أن أبكي ولا أرى قطرة. هناك شيء، لماذا قحطت العينان؟ لماذا يا عباد الله؟ لماذا؟ ونحن نقرأ كلام الله ونعلم ونعتقد أننا واقفون بين يديه سبحانه وتعالى، إذن هناك شيء. فنراجع أنفسنا عباد الله، ولعلنا لا نلتقي بعد مجلسنا هذا. السعادة بالإقبال على الله، كلما ازددت طاعة كلما ازددت خشوعا ازددت سعادة. والله وإن تأكل ولو لم، حتى وإن كنت تأكل خبزا يابسا على شربة ماء، السعادة بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة مختصرة، فأسأل من الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الخاشعين ومن الذاكرين الله سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.